أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين كان الوجه الذي ذكرناه أخيرا يقتضي أن يعني كان نتيجته أن الشيخ الكليني يعني من المستبعد جدا أن يروي هذه الرواية لجماعة من الأعلام من دون أن يتأكد من صحتها، لأننا ذكرنا احتمالات في ذلك، احتمالات ثبوتية، واستبعدناها معظم الاحتمالات ما عدا هو أنه متأكد من صحتها، إما متأكد من صحتها باعتبار وثاقة هذا الشيخ إسحاق بن يعقوب، وإما بالفحص والسؤال والتأكد من صدور هذا التوقيع ووروده على إسحاق بن يعقوب. بالنتيجة هو لم يروي الرواية إلا بعد تأكده من صحتها. هنا قد يقال ويستشكل في هذا الذي ذكرناه بأنه يمكن أن نفترض أن الشيخ الكليني يروي هذه المكاتبة، هذه الرواية، بالرغم من عدم تأكده من صحتها. ممكن أن نفترض أنه يرويها مع عدم تأكده من صحتها، وذلك بداعي إشاعة الطعن في الأشخاص المذكورين في هذه الرواية بعد ثبوت انحرافهم عنده من غير جهة الرواية، فيكون من قبيل الطعن، من قبيل نقل ما روي عن الأئمة عليهم السلام من الطعن في الغلاة والمنحرفين وعكام الجور وأمثالهم، فإن نقله وإشاعته مع عدم التأكد من صحته لا يدخل في إشاعة الفحشاء، ولا نستبعده، نستبعد صدوره من أن يصدر من شخص جليل من قبيل الشيخ الكليني أن ينقل ما رواية في الواقع، في البترية، في الناوسية، في إلى آخره، من دون تأكده من ماذا؟ من صحتها. لماذا ينقلها؟ خلي شيء الطعن فيه، هؤلاء ثبت انحرافهم بقطع النظر عن هذه الرواية، ليكن ما نحن فيه من هذا القبيل. هذه الرواية تتضمن طعنا في أبي الخطاب، طعنا في أفرض جعفر المعروف الكذاب عم الإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، تتضمن طعنا في ماذا ما أذكر، في بني عمه إلى آخره، تتضمن في طعن في أشخاص ثبت مثلا صحة الطعن فيهم، ثبت انحرافهم بقطع النظر عن هذه الرواية. والشيخ الكليني جت هذه الرواية نقلها لتكن هذه كالروايات الأخرى التي توجب ذلك. فإذا لا استبعاد في أن ينقل الشيخ الكليني هذه الرواية مع عدم تأكده من ماذا؟ من صحتها. هذا هو الإشكال. مسألة الطعن في هؤلاء الأشخاص ونقلهم دون التأكد من صحته، ظاهر أكو فرق بيننا وبين ما نحن فيه. فيما نحن فيه المكاتبة تضمن أمور غير مسألة الطعن في أبي الخطاب والطعن في جعفر وأمثاله، تضمن مدح أشخاص، الطعن في بني عمه، وما نقدر نفترض أن بني عم الإمام عليه السلام هم كأبي الخطاب، يعني نفترض وضوح انحرافهم ووضوح ماذا، ووضوح صحة الطعن فيهم بقطع النظر عن هذه الرواية، وإنما هم يختلفون عن ماذا، يختلفون عن أبي الخطاب، عن 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 المنحرفين وأمثال هؤلاء، كما أنها تتضمن مدحا لأشخاص وتبجيل لأشخاص وتوثيق لأشخاص. هاي خصوصيات موجودة في الرواية يجعلها تختلف تماما عن مسألة أنه رواية تجي في الواقفة والهماء والشيخ الكليني أو أمثال من الأجلاء يروون هذه الرواية من دون التأكد من ماذا؟ من صحتها. أكو فرق بين هذه الرواية وبين سائر الروايات اللي ذكرت في هذا الإشكال. في محل الكلام، هذه رواية ظاهر الشيخ الكليني هو أنه يرويها عن إسحاق بن يعقوب، ومضامينها مضامين حساسة، نقول مضامين ليست مضامين عادية. نقلها وإشاعتها في أوساط الشيعة وروايتها إلى هؤلاء الأجلة من تلاميذه، هذا يعني نحن نستبعد جدا أن يرويها الشيخ الكليني من دون أن يتأكد من ماذا؟ من صحتها. وهناك فرق كما قلنا بين ما ذكر في هذا الإشكال، هناك لا مانع من أن ينقل هذه الأمور من دون أن يتأكد من صحتها، وبين خصوص هذه الرواية. الشيء الذي يبقى واللي وقف كثيرا من المحققين من الالتزام بصحة هذه الرواية هو أنه لماذا لم ينقلها الشيخ الكليني في ماذا؟ في كتابه الكافي. إذا كانت رواية هو متأكد من مضامينها، متأكد من صحة مضامينها، لماذا لم ينقلها في الكافي؟ والحال أنه في الكافي تعرض إلى ذكر أحوال الحج عجل الله تعالى، فرجه الشريف، ذكر النوابغ، ذكر السفراء، ذكر كثير، ذكر توقيعات صادرة من الحجة. إذن لماذا لم يذكرها في خصوص كتابه الكافي؟ هذا بعد احتمالات ذكرت في كلماتهم لتوجيه ذلك. بعضهم يحتمل أن الرواية والمكاتبة ورويت له بعد تأليف الكافي، هذا احتمال، يعني بعد أن ألف الكافي وشاع وانتشر كتاب الكافي رويت نقلت له هذه الرواية. بعضهم يحتمل أن السبب هو ظروف التقية التي كانت موجودة بلا أشكال في زمان الشيخ الكليني اللي تمنع من تدوين هذه الرواية في كتابه لئلا تصل إلى المتربصين بالشيعة يوم ذاك، وتتخذ مستمسك للإضرار بمن صدر إليه التوقيع، أو ورد إليه ماذا؟ التوقيع. فلم ينشرها الشيخ الكليني، يعني لم يذكرها في كتاب الكافي لأنه مثلا ظروف التقية ما كانت تسمح بذلك. على كل حال فد وجه من هذه الوجوه، أو وجه آخر واحد يقدر يتوصل إلى لعله يمكن أن يبرر عدم ذكر الشيخ الكليني لهذه الرواية في كتاب الكافي. على كل حال يبدو أن الجهل بسبب عدم ذكرها في كتاب الكافي وعدم الوصول إلى نتيجة واضحة لا يمنع من التمسك بصحة هذه الرواية والبناء على صحة هذه الرواية بالطريق الذي ذكرناه سابقا. هذا غاية يعني ما يمكن أن يقال في مقام تصحيح هذه الرواية. بعد ذلك يقع الكلام في دلالة هذه الرواية. دلالة هذه الرواية في دلالة هذه الرواية الكلام يقع في أنه هناك عدة تقريبات للاستدلال بهذه الرواية على ولاية الفقيه. التقريب الأول الذي نتكلم فيه هو دعوى الإطلاق في الحوادث المسؤول عنها في المكاتبة، وإنما فهمنا أنه سأل عن الحوادث فهمناه من جواب الإمام، وإلا الأسئلة اللي بعثها إسحاق بن يعقوب ما واصله لنا، من ندري هي شنو، أخفيت علينا يعني لم تنقل إلينا. لكن من جواب الإمام عليه السلام بقوله وأما الحوادث، نفهم ماذا؟ أنه سئل عن الحوادث، فيقال بأن مقتضى إطلاق الحوادث هو شمولها لكل الحوادث، فتشمل الحوادث التي يراد معرفة حكمها الشرعي. عندما يشتبه حكم حادثة ويراد معرفة حكم هذه الحادثة شرعا، هذا الجواب يشملها. يعني الإمام عليه السلام يقول له إذا اشتبه عليك حكم حادثة ارجع في ذلك علما إلى الفقيه، فارجاع إلى الفقيه في الحوادث التي يشتبه حكمها والتي يراد معرفة ماذا حكمها، هذا يشمل. وكذلك يشمل ماذا؟ يشمل الأمور الحسبية التي لا بد من وقوعها ولا بد من تحققها، لا بد أن تتحقق في الخارج، أمور لا بد أن تتحقق في الخارج. فيقول لهذه الحوادث أيضا التي لا بد من تحققها ليس تحيرون من يحققها، أرجع بها علما إلى الفقيه. كذلك يشمل المنازعات والمخاصمات التي يراد ماذا؟ يراد حلها وخوضها. هذه المنازعات والمخاصمات أيضا تشملها كلمة الحوادث، ويكون المستفاد من الرواية إرجاع الناس في حل هذه المنازعات والمخاصمات علما إلى الفقيه. كذلك تشمل الأمور العامة التي يتوقف عليها حفظ النظام وإدارة شؤون الناس، هذه أيضا أمور عامة أيضا ارجعوا فيها علما إلى الفقيه. إطلاق كلمة الحوادث لا يناسب أن نقتصر في الرواية والإرجاع في الرواية إلى خصوص ماذا؟ المسائل الشرعية، أو إلى خصوص باب المخاصمات والمنازعات، لا ماكم وجب لهذا التخصيص، لا مطلق كل الأمور المتصورة واضح اللي الناس عادة يقعون في حيران ومن الذي يتصدى لها، لمن يرجعون؟ الإمام يقول ارجعوا فيها لمن؟ إلى الفقيه. يتوسط بإطلاق كلمة الحوادث لكي تشمل جميع هذه الأمور، ويقال بأن الرواية الشريفة تم فيها الإرجاع في كل هذه الأمور لمن؟ إلى الفقيه الجامع للشرائع. وذكر الإمام عليه السلام بأن قوله أي الفقيه في كل هذه الأمور، رأيه في كل هذه الأمور، أو قل بعبارة أكثر جامعية أن كل ما يقرره هذا الفقيه في هذه الأمور يكون قراره شنو؟ ملزم وحجة، وحجتي عليكم وأنا حجة الله. هذا التقريب الأول. هذا التقريب الأول اعترض عليه باعتراض معروف ومشهور، وهو دعوى أن اللام في الحوادث هي للعهد، وأما الحوادث فهي اللام عهدية مو جنسية، فهي إشارة إلى الحوادث الواردة في السؤال. في السؤال وردت سأل عن أمور وعن حوادث. الإمام عليه السلام عندما يقول وأما الحوادث، يشير علمًا إلى تلك الحوادث الواردة في السؤال، وحيث أن هذه الحوادث لم تصل إلينا، لم تنقل إلينا، نحن على جهل تام بتلك الحوادث التي وردت في السؤال، فحينئذ يكون المراد من الحوادث مجملا، ولا ينعقد الإطلاق في ماذا؟ في كلمة ماذا؟ الحوادث لا ينعقد الإطلاق. لماذا؟ لأنه من المحتمل جدا أن يكون المقصود بالحوادث هي الحوادث الواردة في السؤال، بل هو المقصود، نقول الظاهر أن المراد هو الحوادث الواردة في السؤال، ونحن نحتمل أن الحوادث الواردة في السؤال هي مختصة بماذا؟ بأمور شنو؟ معينة من قبيل الأمور التي يراد معرفة حكمها الشرع. سأل عن جملة من المسائل الشرعية وحوادث يطلب فيها حكمها الشرعي، فالإمام يقول له ارجع فيها علما إلى الفقيه. أو حوادث من قبيل المنازعات والمخاصمات، يقول للإمام ارجع فيها علما إلى الفقيه. هذا يمنع في الحقيقة من التمسك بإطلاق كلمة ماذا؟ الحوادث، بعد اقترانها بهذه القرينة التي تمنع من عقاد الإطلاق في كلمة الحوادث. هذا الاعتراض معروف. يبدو أن الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه في المكاسب بشكل ما قرأنا حاول أن يرفع الإجمال، يعني حاول أن يعني يذكر قرائن من نفس الرواية ترفع هذا الإجمال وتدل على إطلاق كلمة شنو؟ الحوادث، وعدم اختصاصها بالمسائل التي يراد معرفة حكمها الشرعي أو بالمنازعات والخصومات، لا يقول هي مطلقة وعامة فتبقى على عمومها وعلى أطلاقها. فيقول أكو قرائن في داخل الرواية ترفع على الإجمال وتجعل الحوادث مطلقة كما ذكر في أصل الاستدلال. ذكر ثلاثة قرائن، الشيخ الأنصاري ذكر ثلاثة قرائن من داخل الرواية. القرينة الأولى اللي ذكرها، القرينة الأولى هي أنه يقول أن ظاهر قول الإمام عليه السلام وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، يقول هو إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه ليباشر أمرها لا الرجوع في حكمها إليه أي إلى الفقيه. يقول أكو فرق بين أن الرواية ترجع حكم الحادثة إلى الفقيه، ترجع الناس لأخذ حكم الحادثة، فكأنها ترجع حكم الحادثة أو الرجوع إرجاع إلى الفقيه لأخذ حكم الحادثة. يقول الرواية لا يستفاد منها ذلك، وإنما المستفاد من الرواية هو إرجاع نفس الحادثة. يعني الرواية تقول وأما الحوادث الواقعة فارجعوا شنو فيها، إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه، مو الرجوع إلى الفقيه لأخذ حكمها، وإنما إرجاع نفس الحادثة، نفس الحادثة أنت إلى الفقيه حتى يبت في هذه الحادثة ويبين، حتى كما في عبارة يباشر أمرها، مو إرجاع مو رجوع في حكم الحادثة من الفقيه حتى تختص بالمسائل شنو شرعية. تقريبا هذا نفس عبارته، يقول هو إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه تقريبا عبارة ليباشر أمرها للرجوع في حكمها إليه حتى تختص بالمسائل شنو الشرعية، لا نفس الحادثة تولي الفقيه حتى هو يتولى أمرها. هذا معناه أن القضية ما مختصة بيش، ما مختصة بالمسائل الشرعية. هذه القرينة إنصافا يعني يمكن أن يتأمل فيها باعتبار أن المستفاد من قوله وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها، ما يستفاد إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه، ما نستفيد من عبارة إرجاع نفس الحادثة إلى الفقيه ليتولى أمرها كما يقول، وإنما الموجود في العبارة أو الظاهر من العبارة هو إرجاع الناس في الحادثة إلى الفقيه لا إرجاع الحادثة إليه، إرجاع الناس في الحادثة المن إلى الفقيه فارجعوا فيها، فيها يعني شنو؟ إرجاع المخاطب من الناس، ارجعوا في الحادثة إلى الفقيه، هذا غير إرجاع نفس الحادثة المن إلى الفقيه ليتولى أمرها كما في عبارتها، وإنما الموجود في العبارة هو أنه ارجعوا في الحادثة إلى الفقيه، هذا مفاد العبارة بكل وضوح، فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا، ارجعوا في الحادثة إلى الفقيه، ومن الواضح حينئذ نقول أن الرجوع إلى الفقيه في الحادثة هذا كما يمكن أن يكون لأجل مباشرتها والبت بأمرها واتخاذ القرار المناسب بشأنها، كذلك يمكن أن يكون لأجل معرفة شنو حكمها، لأجل معرفة حكمها شنو، يرجعوا في الحادثة إلى الفقيه، ترجعون في الحادثة مرة، ترجعون في الحادثة إلى الفقيه حتى يبت بها كما في أفرض إذا ثبتت ولاية الفقيه، نرجع الأمور إلى هو حتى يقرر قراره وإحنا نتبعه، مو شيء ومرة لا أنه أرجع في الحادثة، مو أرجع الحادثة إليه كما هو يقول، أرجع في هذه الحادثة الفقيه لمعرفة ماذا حكمها، هذا ممكن تعبير عرفي جدا مناسب أن يقال أنه هذه الواقعة ارجعوا فيها المن إلى الفقيه، ارجع في هذه القضية إلى الفقيه، يعني شو نرجع في هذه القضية إلى الفقيه، يعني أخذ حكمها منين من الفقيه لمعرفة ماذا حكم تلك الحادثة وحكم تلك الواقعة. العبارة عام يعني العبارة أولا لا يستفاد منها أرجع نفس الحادثة إلى الفقيه، وإنما المستفاد منها الرجوع في الحادثة إلى الفقيه، والرجوع في الحادثة إلى الفقيه هو كما يمكن أن نرجع في الحادثة إلى الفقيه لكي يتولى أمرها ويبت بها أو كذا مثلا، يمكن أن يكون أن نرجع في الحادثة إلى الفقيه لكي شنو؟ لكي نعرف حكمها، لكي نعرف حكم تلك شنو الحادثة، خصوصا إذا ضمينا للمناسبات اللي مثلا تقول بأن هذا الثاني هو الأنسب باعتبار كون عرف حلالنا وحرامنا وفقيه ومستنبط الحكم من الأدلة وشغل استنباط الحكم من الأدلة، فإرجاع الرجوع إلى الفقيه في الحادثة أنسب بأن يرجع إليه لمعرفة حكمها من أن يرجع إليه لكي يتولى أمورها ويقرر القرار بشأنها إلى آخره. سلاحا من أن نقول أنه احتمالان متساويان لا معين الأول في قبال ماذا؟ في قبال الثاني. والش اسمه نشأ من تخيل أنه الرواية مفادها أرجع نفس الحادثة الإمام، بينما الرواية ما بي هذا الشيء. لا يفيد هذا، يفيد بمعنى أنه أرجع نفس الحادثة يقول بعد هذا ما يكون مختص أو قل ما يشمل، خلينا نقول شيء ما يشمل المسائل الشرعية. المسائل الشرعية من يرجع الحادثة نفس الحادثة إلى الفقيه شنو من نبنا، بينما في الأمور العامة في القضايا اللي يتوقف عليها حفظ النظام وإدارة شؤون الناس لا نفس هي نفس القضية وكلها المان أنه لكي يثبت بشأنها، إما أن يتولاها مباشرة أو يستنيب ماذا شخصا آخر لكي يتولاها. إذن هو إرجاع الحادثة إليه، بينما في المسائل الشرعية نرجع الحادثة إليه ما له علاقة بالحادثة، وإنما نرجع إليه في هذه الحادثة لمعرفة حكم الشرعي.
نفس الحوادث اللي صار الجدل عليها أنه الألف كلام يعني بخصوص هذه الحوادث،
لا لا هو يقول بأنه صحيح أنه ما نعرف السؤال عن من وقع شنو الحوادث اللي سأل عنها السائل، لكن هاي قليلة عندما يقول ارجع الحادثة إلى الإمام يستكشف ماذا؟ أن السؤال ليس عن المسائل الشرعية. القليلة الثانية التي ذكرها قدس الله نفسه الشريفة هو قوله عليه السلام فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا واضح من الرواية أنه ذكر في مقام تعليل وجوب الرجوع إلى الفقهاء. هذا يقول أنه يناسب الأمور التي يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، النص عبارته يقول يناسب أن يكون الأمور التي يرجع فيها إلى الفقيه يكون المرجع فيها هو الرأي والنظر، يعني مقصودة هو الأمور التي تكون واجبة على الفقيه باعتبار جعل الإمام لها، مو الأمور التي تكون واجبة على الفقيه بجعل الله سبحانه وتعالى. واضح أكو أمور تجب على الفقيه لأن الله يجب هذا ويدخل في هذا الباب تبليغ الأحكام الشرعية، تبليغ الأحكام الشرعية وبيان الأحكام الشرعية وجواب عن الاستفتاءات الشرعية، هذا واجب على الفقيه، لكن واجب من مباشرة من الله سبحانه وتعالى واجب عليه. بينما أكو أمور تجب على الفقيه مو باعتبار أن الله أوجبها عليه وأنا باعتبار أن الإمام أوجبها عليه، أن الإمام أوجبها ماذا؟ أوجبها عليه. يقول ظاهر الرواية من قوله فإنهم حجتي عليكم، ما قال فإنهم حجج الله عليكم، لو كانت الرواية ناظرة للمسائل الشرعية المسائل الشرعية هم يجب عليهم حكم شرعي هذا ثابت على كل عامل يجب عليه ماذا؟ رفع جهل شنو؟ جاهل بالأحكام الشرعية، هذا جعل إلهي ما يثبت للفقيه بتوسط الإمام عليه السلام وإنما يثبت له مباشرة. فلو كان هذا هو المقصود لكان المناسب أن يقول ماذا؟ فإنهم حجج الله عليكم، ارجعوا فيها إلى الفقهاء في المسائل الشرعية، يرجعوا فيها إلى الفقهاء ويجب عليكم الأخذ بكلامهم لأنهم حجج الله عليكم، الله جعلهم حجة عليكم، الله جعلهم حجة عليكم. بينما الموجود في الرأي مو هذا، الموجود في الرأي ماذا؟ فإنهم حجتي، حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. هذا يقول فإنهم حجتي عليهم يناسب أن يكون الإرجاع في الأمور التي تجب على الفقيه بتوسط جعل شنو؟ جعل الإمام عليه السلام. فيقول هم حجتي شنو؟ عليكم، أنا جعلتهم، أنا جعلتهم حجة عليكم، فيجب عليكم الرجوع إليهم. لماذا؟ لأنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله عليهم. فيناسب ماذا؟ الأمور التي تجب على الفقيه بتوسط جعل الإمام عليه السلام، ولا يناسب الأمور التي تجب على الفقيه مباشرة كجعل إلهي ما العلاقة بتوسط الإمام عليه السلام. ومن هنا لا يكون المقصود بالحوادث هو الحوادث يعني المسائل الشرعية، وإنما المقصود هو ماذا؟ المقصود هو غير هذا. هذا واضح هذا القرينة. وهذه القرينة فالنكتة لطيفة، إشارة ونكتة لا بأس بها، لكنه هل تمنع من التمسك بالاعتراض؟ هل تمنع من التمسك بالاعتراض الذي ذكر سابقا أو لا؟ يعني بعبارة أخرى، يعني ما نقدر نوجد في المناسبة مع كون مع افتراض أن الحكم ناظر المسائل الشرعية تصحح أن يقول الإمام عليه السلام شنو؟ هم حجتي شنو؟ عليكم. نقدر نوجد مناسبة أو لا؟ نقدر نوجد مناسبة. خلينا نقول أن الإمام عليه السلام هو المسؤول عن حفظ الشريعة، هو المسؤول عن صيانة الشريعة، حفظ على بيضة الإسلام، الأحكام الشرعية هو المسؤول عن حفظها وصيانتها وكذا، هو المسؤول الأول بالأخير بالنتيجة. فحينئذ عندما يأمر الفقيه أو يأمر الناس بالرجوع إلى الفقيه ويجعله حجة، هذا باعتبار أنه في الحقيقة قيام بوظيفته، يعني قام بوظيفته، ما يجب عليه من ماذا؟ من حفظ هذه الشريعة. حفظ الشريعة له أنحاء، له طرق، واحد من طرق حفظ الشريعة ماذا؟ من أن يأمر الناس بالرجوع علما للفقهاء الكذا الكذا الواجدين للشراط إلى آخره. هذا النوع من أنواع حفظ الشريعة. فكأن الإمام عليه السلام عندما يجعل هؤلاء حجة وعندما يأمر الناس بالرجوع إليهم في المسائل الشرعية هو قام بما يجب عليه، يعني أدى وظيفته ويشنه ويحفظ الشريعة. على هذا الأساس وبهذه المناسبة يمكن أن يقال بأنه هو يقول فهم حجتي عليكم وأنا شنو؟ وأنا حجة الله عليهم. ما يتوقف هذا الفرض إلا افتراض أنه القضية ما ناظرة إلى المسائل الشرعية وأمثال ذلك. ثم مسألة خلنا ما ناظرة إلى المسائل الشرعية، خلنا ناظرة إلى المخاصمات والمنازعات. واضح؟ باب المخاصمات وشنو والمنازعات، والإمام هو الذي يعين ماذا؟ يعين هذا قاضيا، يعين هذا حكما يفصل في القضايا النزاعات والمخاصمات، يعينه ويقول هو حجتي عليكم وأنا حجة الله ماذا؟ عليكم. هذا ما ينفعنا لإثبات ماذا؟ ولاية الفقيه. هذه القرينة الثانية اللي ذكرها. القرينة الثالثة والأخيرة اللي ذكرها قدس الله نفسه الشريف، وقت انتهى. خوف أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نقرأ روايتين من الروايات المبشرة التي تظهر فضل الشيعة واهتمام الأئمة عليهم السلام بالشيعة. الرواية مضمونهم واحد والنتيجة فيهما واحدة، الرواية الأولى ننقلها عن كتاب أمال الشيخ الصدوق الشيخ القوسي قدس الله نفسه الشريفة بسنده بالإسناد يقول: قال: دخل سماعة بن مهران على الصادق عليه السلام فقال له: يا سماعة، من شر الناس؟ من شر الناس؟ قال سماعة: نحن يا ابن رسول الله، احنا شر الناس. قال فرغب حتى احمرت وجنتاه، ثم استوى جالسا وكان متكئا، فقال: يا سماعة، من شر الناس؟ فقلت: والله ما كذبتك، نحن ما كذبتك يا ابن رسول الله، نحن شر الناس عند الناس، شر الناس عند الناس، لأنهم سمونا كفارا وسمونا رفضا، فنحن شر الناس عند الناس. فنظر إليه ثم قال: كيف بكم إذا سيق بكم إلى الجنة وسيق بهم إلى النار، فينظرون إليكم فيقولون: ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار. يا سماع بن مهران، إنه والله والله من أساء منكم إساءة مشينا إلى الله يوم القيامة بأقدامنا فنشفع له فنشفع، والله لا يدخل الجنة لا يدخل النار منكم عشرة، والله لا يدخل النار منكم خمسة، والله لا يدخل النار منكم ثلاثة رجال، والله لا يدخل النار منكم رجل واحد. فتنافسوا في الدرجات واكمدوا عدوكم بالورع، واكمدوا عدوكم بالورع. هاي الرواية نفس هذا المضمون، رواية حتى تكون مؤيدة لهذه الرواية يرويها الشيخ الكشي في رجاله عن الحسن ابن بنت الياس، والمقصود به الحسن بن علي الوشاع، قال: دخلت على أبي بكر الحضرمي وهو يجود بنفسه، فقال لي: أشهد، فقال لي: أشهد على جعفر ابن محمد صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: لا يدخل النار منكم أحد، لا يدخل النار منكم أحد. بس الكلام في منكم، هاي منكم تشملها أو ما تشملها؟ منكم شنو المقصود بها؟ منكم ذولاك اللي كانوا عايشين ويا بزمانه، أو لا أنه المنظور بها مطلق الشيعة وكل الشيعة وكل من يوالي عليا عليه السلام؟ طبعا أيضا هذا لا ينافي ماذا؟ لا ينافي أنه هناك عقابات أخرى غير مسألة ماذا؟ مسألة النار. النار لا يدخل الشيعة كما هو ظاهر هذه الرواية، لكنه لا ينافي أنه هناك عقاب وهناك مؤاخذة على ما يصدر من الشيعة من ماذا؟ من ذنوب ومن آثام. هذا لا ينافي هذا، لكن بالنتيجة إن شاء الله نحن نكون من الشيعة الذين يشفع لنا أئمتنا عليهم السلام يوم القيامة بما افتكرناه من الذنوب الكبيرة والصغيرة وغير ذلك. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.